السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وخليلك وصفيك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أجمعين. اللهم ارض عنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، فهذا هو المجلس الخامس والأخير من مجالس ذكرى الهجرة النبوية المباركة. أحبتي في الله، قلنا بأن هناك جوانب قد أغفلها الكثيرون في هذه الذكرى المباركة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجوانب نحاول أن نسلط على بعضها أيضا الضوء، وذلك لتتميم الإفادة بذكرى النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى ذكر لنا هذه الذكرى في محكم تنزيله، وحثنا فيها على أمر في غاية الروعة والأهمية، عندما قال جل ثناؤه في ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الذكرى التي أثبتها الله تبارك وتعالى للهجرة في التنزيل يتعبد بها إلى يوم الدين. إذن هناك أمر لا يلتفت إليه الكثير من الناس، هذا الأمر هو أمر نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم من الفروض الواجبة على الخلق. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من الفروض والواجبات التي أوجبها الله على الخلق، لذلك وهذه نصرة نصرته حيا ونصرته بعد موته. نصرة النبي لا تكون في حياته فحسب، ولم تنتهي بالهجرة، ولم تنتهي بالفتح، ولم تنتهي بموته صلى الله عليه وسلم، وإنما هي قائمة إلى قيام الساعة. لذلك الله قال: إلا تنصروه فقد نصره الله. والذي ينصره الله لا يخذله أحد. مرة أخرى، الحمد لله بيديكم الله وصحبه. مرة أخرى، احنا ما كنا بنتكلم في اسم الله النصير، صحيح تكلمنا في هذه الجزئية ببعض التفصيل، لكن أعرج فأقول وأذكر إخواني: الذي ينصره الله لا يخذله أحد، لأن من أسمائه النصير سبحانه وتعالى، والله قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وإحنا ما اتكلمنا على مسألة النصر، فقلنا أنت محتاج النصر، وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم على رفعة قدره، إلا أنه يحتاج إلى نصر الله ومؤازرة الله ومعية الله الخاصة. لذلك جاء بعد كلمة النصر جاءت المعية: لا تحزن إن الله معنا، ولن تستطيع أن تنتصر إلا أن ينصرك الله، وإلا أن يكون الله معك سبحانه وتعالى، ولن يكون الله معك إلا أن تنصر الله عز وجل. لذلك هذه الهجرة وإقامة دولة الإسلام ونجاة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن أهل الكفر ومن أحزاب الباطل، هذه معجزة لنصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزة جاءت في وقتها، ولكن جاءت بعد حين. بعد كم سنة رجالة من الدعوة إلى الله؟ كم سنة؟ 13 سنة. يعني 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله في مكة أكثر من عمر الدعوة في المدينة، أكثر من عمر الدعوة في المدينة. وانظر إلى هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، والله تبارك وتعالى أيده بنصره وبالمؤمنين. انتبه لهذه المسألة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله تبارك وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أيده بأعظم صاحب على مستوى التاريخ بأسره على كافة البشر، أعظم صاحب. ها، صاحب إنسان هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم من صاحب إنسان هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم صاحب بعد الأنبياء والرسل صاحب نبيا هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أعظم صاحب. لذلك حتى اختلف الصحابة أيهما أعلى مكانة ومنزلة، مؤمن آل فرعون الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه والذي أيد الله تبارك وتعالى به موسى عليه السلام، مؤمن آل فرعون أم صديق الأمة أبو بكر؟ الصحابة قاعدين بيتدارسوا فاختلفوا في هذه المسألة، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه ليوم واحد في حياة أبي بكر ها بمؤمن آل فرعون وكل عمله. قالوا كيف ذلك يا عمر؟ قال ذلك رجل كان يكتم إيمانه، وهذا رجل كان يعلن إسلامه. هناك فرق كبير، مع عظم كعب الرجلين، ولكن بالرغم من ذلك هذا الرجل مؤمن آل فرعون كان ايه؟ يكتم إيمانه. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فكان يظهر إسلامه ويعلي إيمانه. لذلك هذا من تأييد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أبو بكر الصديق كما ذكرت لكم مني قبل رجل إن رأيته أنت في الطريق لا تعرفه، ولا يمكن أن تتخيل أن هذا هو صديق الأمة، وأن هذا هو ثاني اثنين، وأن هذا الذي اختاره الله تبارك وتعالى. لما تشوف هيئة سيدنا أبو بكر كان رجل نحيف ناتي الجبهة، لا يكاد سرواله يثبت على وسطه. سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكنه أعظم رجل في تاريخ البشرية بعد الأنبياء والرسل على الإطلاق. فالله تبارك وتعالى أيده بهذا القلب الثابت وهذه العزيمة العظيمة، هذا من تأييد الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر طرفا من 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 مواقف أبي بكر في الهجرة الآن إن شاء الله. وأيضا أيده بأعظم زوجة في التاريخ، أعظم زوجة، خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أعظم زوجة وأعظم امرأة نبي، خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع منهم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، طبعا هو مريم ابنة عمران تعلمون هذا، وآسيا وفاطمة رضي الله عنهم جميعا. وفضل عائشة على نساء العالمين كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني افضل واحدة بعد هؤلاء الاربع من؟ عائشة رضي الله عنها أرضها خلاص، وكأنها خامسة خمس يعني خلاص، وهي كذلك رضي الله عنها أرضها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ولكن خديجة رضي الله عنها أرضها هي التي احتضنت الدعوة، هي التي احتضنت الدعوة، وعلى أنها لم تحضر الهجرة إلا أن الله تبارك وتعالى واسى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، ولا بد من ذكرها في كل مقام من نصرة الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم ما يمكن أن يعطي رب العزة جل ثناؤه عبدا من عباده، أعظم ما يمكن أن يعطي، أن يعطيك زوجة صالحة، وأن يعطيك صديقا صادقا، أن يعطيك، هذا أعظم شيء، هذا أعظم شيء، أن يعطيك الله عز وجل خير ما أصاب المؤمن بعد إيمانه بالله الزوجة الصالحة، خير ما أصاب المؤمن بعد إيمانه بالله الزوجة الصالحة. لذلك آل الصلاح يدعون الله عز وجل ويسألون، ونسأل الله أن يصلح أزواجنا جميعا وأن يرزقنا بالزوجات الصالحات. انتبه، يدعون الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أول شيء دعوة لابد أن تكون على لسانك دائما، ها، وإن كانت زوجتك بين هؤلاء وهؤلاء فادعوا الله أن يصلحها لك، فادعوا الله أن يصلحها لك. لكن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خديجة زوجة صالحة ممن كمل من النساء عقلا وخلقا وخلقا، ممن كمل من النساء، وهاتيك النساء قليلات، هاتيك النساء قليلات، فأيده الله تبارك وتعالى بهؤلاء، كما أيده سبحانه وتعالى بعد ذلك بأصحابه رضوان الله عليهم، فهم صفوة خلق الله بعد الأنبياء والرسل. لكن الصديق يبقى له السبق ويبقى له التصديق الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عرضت هذا الأمر على أحد إلا وكانت له فكرة وكرة، يعني سيبني أراجع كيت كيت. كل من عرض الله النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام من الرجال يعني خلاص، إلا أبا بكر لما عرضت عليه الإسلام أسلم لتوه، يعني سيدنا بكر يعني لم يتردد طرفة عين عن الإسلام، مجرد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أرسل الله أوحى الله إلي، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. مجرد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من العرض، ها، أسلم بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما الآخرين فكانت لهم فكرة، يعني طيب أفكر، طيب أرد عليك كذا، يفكر حتى في 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 نفسه، إلا الصديق، لأنه كان يعلم بصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صدقا تاما، صاحبه فترة طويلة من الزمن علم منها صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكذب على أحد من الخلق، فكيف يكذب على الخالق، وأنه لا يكذب على أحد من الخلق فكيف يكذب على الخالق، فعلم ذلك الصديق، وكانت له فراسة، وكان له عقل، وكانت له حكمة رضي الله عنه وأرضاه. لذلك واسى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك، واسى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك. وربما لا يعرف أحد أن أبا بكر الصديق هاجر الهجرة الأولى أيضا، هجرة الحبشة أبو بكر الصديق، ولكن لم تتم له. عبد الله بن أبي قحافة، عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. ثاني، هاجر أبو بكر الصديق إلى الحبشة مع الذين هاجروا في الهجرة الأولى، الهجرة الأولى يا إخوة كانت فين؟ كانت إلى الحبشة خلاص، فهاجر مع الذين هاجروا في الهجرة الأولى، فلقيه ابن الدغنة فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومك، أخرجني قومك. فقال: لا مثلك يخرج ولا يخرج. وكان ابن الدغنة سيد القارئ، يعني سيد من سادات الايه، من سادات القوم، لا يرد له طلب أبدا. فقال: أين تخرج يا أبا بكر؟ راح فين؟ قال: أخرجني قومه. قال: لزيك لا يخرج من قومه لسيادته وشرفه ورفعة قدره، تخرج فين؟ واحد سيد، سيد قرشي، سيد في ماله سيد في قومه سيد في شرفه، كيف يخرج من قومه؟ اللي يخرج ده اللي هو مش لاقي حد، يعني اللي يكون ضايع في قومه اللي يخرج منهم. لكن مثلك يا أبا بكر لا يخرج هو من تلقاء نفسه ولا يخرج، مش ممكن ان ناس يخرج واحد مثلك في اخلاق، في اخلاق. وحتى ذكر ابن دغنة نفس التي الذي ذكرته خديجة رضي الله عنها أرضاها لما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال دثروني دثروني زملوني زملوني، قالت والله يا ابن أخي لن يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل على نوائب الدهر وتكرم الضيف إلى آخره. نفس الكلمات قالها ابن الدغنة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، وقال يا أبا بكر ارجع فأنت في جواري، في جواري يعني في حمايتي، يعني في جواري في حمايتي يعني. ودخل على قريش ومعه أبو بكر وقال إن أبا بكر في جواري، ما يؤذيه يؤذيني ومن يؤذيه يؤذيني. خلاص انتهت المسألة، كان سيد كبير من السادات، انتهت القضية. كان على شركة، كان ابن الدغنة على شركة. فرجع أبو بكر إلى بيته ولم تتم له هذه الهجرة، رجع إلى بيته ولكنه كان يصلي في فناء داره، كان يصلي في فناء داره. فلما كان يصلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان ذو شجون، وكان أبو بكر إذا قرأ القرآن بكى من أول، على أنه كان رجلا حاد الطباع. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حاد الطباع، وبالرغم من ذلك كان إذا قرأ القرآن بكى، حتى من الفاتحة يبكي رضي الله عنه وأرضاه، لا يتحمل ذلك. فكانت الناس لأول مرة تسمع رجل يقوم وحده ويقرأ كلاما ويبكي، فكانت الناس تتأثر، النساء والصبيان على البيوت. عارفين انتوا زي بيوت الريف، كانت قريش زي بيوت الريف كده، فالناس إذا طلعت فوق ليه؟ فوق البيوت تشوف ليه؟ تشوف أبو بكر، الناس المجاورين له. فكادت الناس أن تدخل في الإسلام بقراءة أبي بكر فقط. فهؤلاء لما ينظر أزواجهم إلى النساء والمستضعفين والغلمان وما إلى ذلك، وبدأوا يلينوا لجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يفعل بنا؟ إنه أبو بكر. فذهبوا لابن الدغنة وقالوا له يا ابن الدغنة لا نريد أن نغفرك في جوارك، ولكن مر أبا بكر أن يصلي في جوف بيته، خلي أبو بكر فإنه يفتن نساءنا وصبياننا ويقلبهم علينا بقراءته. لا يفعل شيء إلا أنه يقرأ القرآن، لا يفعل شيء إلا أنه يقرأ القرآن، ولكن يقرأه بقلب مخلص لله عز وجل، منيب له، بقلب صادق، لا يفعل شيء إلا هذا، لا يفعل شيء إلا هذا. فرجع ابن الدغنة لأبي بكر وقال يا أبا بكر إن قومك قد شكوك لي، وعليك أن تصلي في جوف بيتك، وإلا رد علي جواري، وإلا رد علي جواري، ما تتعبنيش، يعني أنا مش عاوز حد يغفرني في جواري وتحصل مشاكل وكلام زي كده، يا إما تصلي في جوف بيتك يا إما ترد علي جواري. فرد عليه أبو بكر قوله زلزلت الدنيا من تحت قدم الرجل، بل من تحت أقدام الدنيا جميعا، فقال بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار ربي، بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار ربي. أبو بكر الصديق قصة طويلة عريضة، ولذلك كان يتمنى الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يتمنى الهجرة؟ وهذا أمر عجيب أيضا، يعني تتمنى أن تخرج من دارك وبلدك التي نشأت فيها وقومك الذين يسودونك ويرفعون قدرك ومن مالك ومن أهل بيتك، تتمنى أن تخرج حاملا رأسك على يدك كما يقولون. انت خارج تروح فين؟ انت خارج تموت، خارج تقتل، انت خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم التي تطلبه الان العرب. لم تعد المسألة مسألة قريش،
وإنما جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم من كل القبائل أقوياء الرجال وأشداء الشكيمة، جمعوا له ناس يعني زي ما تقول كده زي قوة خاصة. ثم هؤلاء من أقوام متفرقون، لماذا؟ حتى يضيع دمه بين القبائل صلى الله عليه وسلم. يعني اللي هيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل كده سيقتل وليس له دية، لا يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل وليس له دية بنسبة قد ايه؟ بنسبة 99%. نسبة النجاة من في الهجرة قد ايه يا رجالة؟ مش زي ما احنا متخيلين، يعني نسبة النجاة من الهجرة قد ايه؟ نسبة قد ايه؟ 1%. 1% ده بكتير قوي على فكرة. ليه؟ نسبة خروجه من مكة 1%. تخرج من مكة ازاي؟ انت مش واخد بالك، ما مكة معروفة وبيتها معروفة خلاص، ومكة محاصرة بالجبال، انت تخرج من مكة ازاي؟ ورينا تخرج ازاي؟ وخلاص اجمعوا كيدهم، خلاص انتهت القضية، خلاص اجمعوا وسلحوا الرجال وكيت، وهذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت القضية. لكن من المفارقات العجيبة ايضا، وشيء يذكر بالشيء، من المفارقات العجيبة ان قريشا كانت تأتمن النبي صلى الله عليه وسلم على اموالها، حاجة عجيبة خالص. خلي بالك دي من المفارقات العجيبة، يعني اموال قريش كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كل واحد شايل سرة فلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، شيء عجيب جدا. يعني يأتمنونه على دنياهم ولا يأتمنونه على دينهم، لا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، لا، هم عارفين انه صادق صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فيما يقول عن ربه، يعلمون ذلك تماما، لكن هو ظلم النفس وهو الكبر. لذلك والأعجب من ذلك أيضا، الأعجب من أنهم كانوا يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم على أموالهم، الأعجب من ذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الأموال وحرصه على ردها بالرغم مما يفعلون به وبأصحابه، وهذا أمر عجيب ولا عجب من أمر الله، فإنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يستبيع هذه الأموال، هم أهل شرك وقتلوا أصحابه وسلبوهم أموالهم بغير حق ودورهم بغير حق واعتدوا عليهم، وبالرغم من ذلك لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل في القصة المشهورة ترك عليا رضي الله عنه وأرضاه ليرد الأمانات إلى أهلها. أنت مش واخد بالك، ما كان ياخد سيدنا علي معاه هو في القضية يعني، وخلاص بقى يروحوا في داهية، هم حتى فلوسهم عندهم يعني، خلاص لا حتى لا يختلط الأمر، وحتى لا يقول محمد هرب وأخذ فلوسي ولا مش عارف إيه، وحتى لا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في ديني ولا في أماناتي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة هذه قصص وعبر، هذه خفايا في الزوايا، حتى لا يتهم دين الله على أنهم أهل حرب وجمعوا له وكادوا يقتلون، وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بما أوحى الله إليه وبدينه صلى الله عليه وسلم وبذمته الطاهرة الشريفة النقية. فإن عصى أحدهم فيك الله فأطع فيه الله، إياك أن تعصي الله فيه، والذي سينصرك ويأتي بحقك هو من؟ الذي نصر النبي وكان وحده صلى الله عليه وسلم، فنصر الله تبارك وتعالى، انتبه، فأخرجه الله تبارك وتعالى من بين أيديهم، والله كان يعلم ان هم قادمين ولا لا؟ الله يعلم ان هم قادمين ولا لا؟ يعلم سبحانه وتعالى، يعلم ان هم بيدبروا ولا ما يعلمش؟ يعلم. طب لماذا لم يأمر نبيه قبل ذلك ان يخرج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الليل نهار ولا يعلم الى اين يهاجر والى اين سيأمره الله عز وجل حتى اراه الله في منامه المدينة وفي اللحظة الاخيرة يأمره الله تبارك وتعالى بان يهاجر لها المدينة. وخلي بالك في الفترة اللي قبل الهجرة دي كان في توطئة، يعني قصة طويلة يعني، بس انا عاوز ادي لكم اكتر فوائد ممكنة في اللحظات دي، القصة طويلة. لكن هناك بطل ايضا يخفى على الكثيرين من الناس، بطل عظيم مجيد له شأن عظيم، وهو شاب من الشباب. اتدرون من هو؟ فاتح المدينة. من الذي فتح مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون؟ مصعب بن عمير. انه مصعب بن عمير فتى قريش المدلل، فتى قريش المؤول. لولا ان الله تبارك وتعالى ايد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هؤلاء كيف كانت تكون الهجرة؟ ونحن نغفل هؤلاء. مصعب بن عمير ده كانوا يسمونه فتى قريش المدلل، فتى قريش ده كان واحد من اثرياء قريش، وكان امه لا ترد له طلب، كان له ام لا ترد له طلب، مصعب لا ترد له طلب اللي هو عايزه، نساء وذهب وحرير واللي انت عايزه اللي يطلبه يجده. فلذلك كانوا يسمونه فتى قريش المدلل. فلما اسلم مصعب رضي الله عنه وارضاه عرضته امه وعرضه قومه حتى انه لم يكن يجد ما يلبسه، كان يضع طمر كده حتة خرقة كده على نفسه يواري سوءته به. ده مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينام في طرقات مكة، مصعب بن عمير، مصعب الفتى المدلل، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينام في احدى طرقات مكة وعليه هذا الطمر. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي اصحابه وابتسم صلى الله عليه وسلم ابتسامة الراضي وقال انظروا ماذا فعل الاسلام بصاحبكم، انظروا ماذا فعل الاسلام بصاحبكم. وانت مفكر نصرة الله سهلة؟ مفكر نصرة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة؟ لا، احنا اللي كل حاجة اخدنا من فوق الوش كده. لا، امر عظيم. ويأتي من بعده الابتلاء، يأتي من بعده الابتلاء والاختبار والامتحان ليظهر الله تبارك وتعالى ان كنت من الصادقين ام انت من اللاعبين اللاهين بدين الله عز وجل. هذا كان ابتلاء مصعب عظيم. وبالرغم من ذلك ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وحده. ومعظم اهل المدينة على شركهم وكفرهم وحمقهم وكانوا يتصارعون، اهل خلاف واهل الشقاق و فارسل النبي صلى الله عليه وسلم ونعم ارسل مصعب بن عمير. فاسلمت المدينة في قصة طويلة على يد مصعب. اسلمت المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، على يد مصعب بن عمير فاتح المدينة بغير سلاح رضي الله عنه وارضاه. هذا هو الذي هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم، وله في اعماقنا جميل لا نوفيه ابدا اياه. نسأل الله ان يوفيه اياه وان يجازيه عنا وعن الاسلام والمسلمين خيرا جزيلا، هو وبقية اصحاب النبي رضوان الله عليهم. لكن هذا من الجنود المجهولين في الامر، لا يذكره الكثيرون في مسألة الهجرة. لذلك يا اخوة اروي قصة بسيطة ثم اختم بها. هذه القصة ايضا يرويها لنا ابو بكر الصديق بنفسه. ابو بكر الصديق كان يشتري في يوم من الايام وهو في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تعلم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها فرض عليك وفرض على الأمة، وتسبير ودراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تحيي في الأمة هذه المسائل. أبو بكر الصديق كان يشتري يوما شيئا من عازب أبو البراء، عارفين براء بن عازب؟ عازب أبوه. فلما اشترى ودفع الثمن فقال له عازب، قال أبو بكر: يا براء احمل علي أشيائي، يحمل يشيل الحاجة بقى يحطها. فقال عازب أبو البراء: والله لا يحملها عليك أبدا يا أبا بكر إلا أن تحدثني بيوم هجرتك مع النبي صلى الله عليه وسلم، قول لي كده على حاجة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. فقال له أبو بكر في قصة طويلة، خلاصة المسألة لما خرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقام فيء الظهيرة، وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم متقاربان في الأعمار، متقاربان في الأعمار. فلما خرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلما قام فيء الظهيرة فقلت: نبحث عن ظل نستظل به. يقول: فوجدت صخرة، فقلت: يا رسول الله نأوي إلى هذه الصخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نأوي إليها بإذن الله. يقول: فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس تحت الصخرة فقلت له: على رسلك يا رسول الله أهيئ لك المكان. يقول: فنزلت فهيأت المكان للنبي صلى الله عليه وسلم وتحسسته لعل يقوم في شيء يضر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما إلى ذلك، لأن قبل كده أبو بكر الصديق لدغ بعقرب أيضا في رحلة الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذه، كان ينام على فخذ أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعقرب تلدغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فعقرب، عقرب يا أخي، عقرب، عقرب، عارفين قرص العقرب ولا؟ ده موت، ده موت. فلا يتحرك أبو بكر الصديق، لا يتحرك، ليه؟ خشية أن يقلق النبي صلى الله عليه وسلم في نومه. لا نعلم محبة صادقة مثل هذه المحبة أبدا، ولكن من شدة الألم وعظمه بكى أبو بكر، بكى. ما تقدر تحبس دموعك إزاي؟ دي حاجة مش بإيد مخلوق أبدا. فلما بكى نزلت دموعه على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا أبا بكر؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الشفقة عليه، محبا له حبا شديدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حريصا على صحبته أشد حرص. ما لك يا أبا بكر؟ قال: لا شيء يا رسول الله، هون عليك، لا شيء، لا شيء، وإنما هي عقرب لدغتني، وإنما هي عقرب لدغتني. فتفل على مكان الجرح النبي صلى الله عليه وسلم، فشفي أبو بكر تماما، فشفي. فكان ينظف له المكان، يؤمن له المكان. طب انت ممكن تلده، ما ممكن يكون في، انا ما يجرش حاجة، انا موت، انا ما يجرش حاجة، ايه المشكلة؟ وكان يفعل ذلك في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها، كان يسير امامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة فيقول: ما تفعل يا أبا بكر؟ يقول: يا رسول الله أخشى عليك الطلب، الناس اللي بيطلبونه، فإنني إن هلكت فأنا إنسان، وأنت إن هلكت فأنت أمة، أنا ما يجرش حاجة، خليهم يقتلوني أنا ما يجرش حاجة، لكن المهم حدش يمسك. يقول: ثم هيأت له المكان ثم قلت: ادخل يا رسول الله ونام الآن. طيب أنت كمان تعبان من المشوار ومن السكة، والعمر متقارب والتعب متقارب، وبالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى بنيانا وأشد من أبي بكر بكثير، وبالرغم من ذلك قلت له: ادخل يا رسول الله، نام يا رسول الله. يقول: فنام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت أرقب الطلب، يعني يشوف الناس اللي ثم قلت لو استقيت للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني عاوز يشوف حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يشربها لما يقوم، يقول فوجدت غنما لرجل اعرفه واعرف يعرف ان هو جعل هذه الغنم لعابر السبيل، يعني هدية لعابر السبيل اللي عاوز يحلب منها يحلب. فقلت للغلام لمن هذه الأغنام؟ فقال لفلان، فيقول فعلمت ذلك. فقلت اذا احلب لنا، فقال فلما اراد الغلام ان يحلب فقلت على رسلك اغسل يدك، اغسل يدك يا عم، ده انتوا ناس ماشيين وتاخدوا انا حاجة وانتوا ماشيين انت اغسل ايدك ايه؟ وفي حد بيقول في البادية بيقول لي عد كده؟ يقول فغسل هذا. فلما اراد ان يحلب قلت له على رسلك انفض الضرع، هيشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، على رسلك انفض الضرع. فيقول فجعل ينظر الي، اتعجب يعني انتوا جايين منين؟ في ايه يا عم مالك انفض الضرع؟ طيب خلاص. يقول فنفض الضرع. يقول فلما حلب ها اخذت اللبن، يقول ووقفت عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم اخشى ان اوقظه، واقف هو عند رأس النبي. فاكرين انت القصة دي بتاعت بر الوالدين، بتاع الثلاثة الذين اغلقت عليهم الصخرة في الغار، بتاعت البخاري، فاكرينها؟ يعني سبحان الله، هذا بر لا يكون الا للوالدين، ولا يكون الا من اعظم انواع البر ومن اعظم انواع الاخلاص. يقول وقفت ابرد اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم بيدي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قلت له اشرب يا رسول الله. يقول فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يضع الاناء قلت له اشرب يا رسول الله. يقول فلما شرب واراد ان يضع الاناء قلت له اشرب يا رسول الله. يقول فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. حتى ايه؟ يقول فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. هذه النصرة وهذه الصحبة وهذه المحبة يا اخوة. ليست المسألة التذكر للتسري، وانما هذه الذكرى تكون لإثارة المشاعر في قلوب المسلمين. واعلم انك ان نصرت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنما تنصر نفسك، فإنما تعلي نفسك أنت. الله غني عن العالمين، ورسوله صلى الله عليه وسلم استغنى به عن العالمين. إلا تنصروه فقد نصره الله سبحانه وتعالى. وما كانت تكتب نجاة النبي صلى الله عليه وسلم بأي مقياس من مقاييس البشر أبدا. كم بين مكة والمدينة رجالة؟ عارفين ولا ايه؟ حوالي 450 كيلو، حوالي 450 كيلو. والله ان انت الان اردت ان تهرب من مكة وارادتك السلطات، والله لن تستطيع ان تهرب ابدا. انا بحلف لك بالله. ازاي تمشي حتى بالسيارة؟ ما تقدرش. هتمشي ازاي؟ هتخرج ازاي؟ مش بقول لك ربنا اخرجه من بين ايدي هؤلاء ها، وجعل من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا واغشاهم فهم لا يبصرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر بينهم بين هؤلاء الاقوياء الشجعان الفرسان الكذا كذا، كل واحد فيهم يحمل سيف وينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت نصرة الله عز وجل له، فلم يره منهم احد، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يأخذ من التراب ويضع على رؤوسهم صلى الله عليه وسلم. من الذي ايده بذلك؟ انه الله عز وجل. لذلك لماذا هذا تحقيق اخر كلمة في الآية؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما كان في الغار قال يا رسول الله، انت برضه حضرتك مش عارفين الغار قد ايه ولا مش عارفينه؟ حد شاف الغار؟ هاتوا كده على جوجل كده قول, قول اكتب غار حراء. عارفين الغار قد ايه يا رجاله؟ مش واخد بالك. الغار ده رجاله شق في الجبل كده, يعني مثلا ارتفاع قول قد ايه؟ متر تقريبا حاجه زي كده, والدخله بتاعته مثلا زي الحته دي يعني مترين كده ولا بتاع. لذلك سيدنا بكر وصلوا لغايه موضع اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابو بكر بيقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرانا. يعني هم واقفين والنبي صلى الله عليه وسلم بالظبط بالظبط كده, زي ما يكون واحد واقف وفي واحد تحت الترابيزه, عارف ترابيزه السفره كده, واحد واقف بيدور على واحد والتاني ده تحت الترابيزه والترابيزه مكشوفه ما عليهاش مفرش ولا حاجه. بالظبط كده بالظبط كده, ولا في عنكبوت ولا في بتاع ولا حمامه ولا الكلام ده كله. ودي معجزه اعظم من العنكبوت والحمامه, ان يكون الغار مكشوف وهم مش شايفينه صلى الله عليه وسلم. وهو خرج وهم مش شايفينه برضه صلى الله عليه وسلم. اعمى الله ابصارهم واضل افئدتهم سيدنا ابو بكر. يعني خلي بالك سيدنا ابو بكر بيتكلم وهو خايف برضه, يعني خايف لا صوته يطلع. يا رسول الله لو نظر, وكان يبكي سيدنا بكر كان يبكي يقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا. احنا يعني طب هنعمل ايه؟ يعني عاوز يخرج مثلا, يعني يقف قدامهم يعمل اي حاجه, يعني يجري وراهم, يعني اي حاجه, يعني اي حاجه بس خلاص, يعني خلاص احنا خلاص وقعنا, ما فيش هنروح فين؟ طيب ما فيش حاجه. طيب فقال يا ابا بكر لا تحزن ان الله معنا, ما تبكيش هون عليك, لا خاف على نفسي سيدنا بكر ابدا, والله ولا طرفه عين, والله ولا طرفه عين لا. ولكن يخاف على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم, كالام الشفوقه على من؟ على ولدها. فسيدنا بكر يقول له هون عليك يا ابا بكر, بمنتهى الثبات ومنتهى العظمة, لأنه يعلم أن الذي أخرجه هو الذي سينصره وهو الذي يتكفل به, ويعلم أن هذه أسباب فقط لتظل هذه الأسباب في الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم, لكي تأخذ الأمة بالأسباب. أما أصل النصر والمؤازرة والظفر من عند من؟ من عند الله عز وجل, ولا يحتاج الله عز وجل لأسباب أبدا, لا يحتاج الله لأسباب. وإنما هذا درس عظيم, تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على رب الأرباب. فيقول لأبي بكر, ولكن المهم إن ربنا يكون إيه؟ يكون معاك. وزي ما احنا اتكلمنا في معية الله الخاصة قبل كده وعملنا فيها دروس, يعني خلاص ارجع إليها إن أردت التزود. يعني خلاص المهم ان ربنا يكون معاك, المهم انك انت تكون على الحق, المهم انك انت تكون ناصر للحق, المهم انك انت تكون من الاتقياء من المحسنين من الصابرين, عشان ربنا يكون معاك سبحانه وتعالى. خلاص كده من المؤمنين, المهم ده خلاص. فان كنت من هؤلاء فاعلم ان الله معك, وان كان الله معك فلن يخذلك احد. يا ابا بكر ما ظنك ها باثنين ها الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. لم يقل إن الله معي. هو سيدنا موسى قال إيه لما قالوا له إنا لمدركون؟ نفس الكلام, بس في فرق كبير بين أصحاب موسى وأصحاب محمد صلوات الله وسلامه على كلا النبيين وعلى جميع أنبياء ورسل. تاني, التانيين كانوا خايفين على مين؟ على نفسهم. لما قالوا إنا لمدركون خايفين على مين؟ ولا على دين الله ولا على موسى؟ والله أبدا, ده بيقولوا له أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. تخليتنا يا عم قاعدين يا عم خلاص في اللي احنا فيه خدم ومش عارف ايه وخلاص وديننا ضايع مش مشكلة, بس احسن من البهدلة اللي احنا فيها دي. هم ده اللي بيقولوا سيدنا موسى. لذلك سيدنا موسى لما قالوا له إنا, وشوف حتى يا أخي إنا لمدركون, يعني شوف يعني ضيعتنا كده كده خلاص يا عم. فرعون من ورانا والبحر من قدامنا, هنموت كده هنموت وكده هنموت 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 كده هنموت, مفيش ما إنا لمدركون. عندهم يا أخي عندهم يقين في الباطل, عندهم يقين في سوء الظن بالله. إنا لمدركون. سيدنا موسى قال لهم إيه؟ كلا. يقين في الله وبأن الله ناصره وبأن الله معلي أمره. كلا إن معنا إن معي ربي سيهدين. فربنا قال إيه؟ فقل نضرب بعصاك. كلها حاجات إيه؟ خاصة مش عامة بقومه. لكن لكن يبقى جاءت النصرة لمن؟ لموسى عليه السلام. لكن النصرة الثانية اللي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لمن؟ جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت لأبي بكر. إن الله معنا, سبحان الملك. فنصرهم الله عز وجل وأعزهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة, في الدنيا وفي الآخرة. إذن خلاصة الأمر, علينا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع ولا التغيير في دين النبي صلى الله عليه وسلم, وعلينا باختيار الزوجة الصالحة وسؤال الله ذلك, وعلينا باختيار الصاحب الصالح وسؤال الله ذلك. وإن لم تجد صاحبا صالحا فعليك بخاصة نفسك, إياك وصاحب السوء فإنه يخذلك في كل المواطن. وعلينا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وأقدارهم, وعلينا بالدعاء والتردي عليهم كما نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وعلينا بتعليم أبنائنا ذلك, وعلينا بالتماس الصبر كما التمسه النبي صلى الله عليه وسلم, وعلينا بالأخذ بالأسباب ثم التوكل على رب الأرباب. عبر عبر وعظات كثيرة وعظيمة لو أردنا أن نتدرسها ونعطيها بعض حقها لجلسنا إلى العام القادم في نفس الميعاد, ها, لكي نتدارس هذه العظمة, هذه العظمة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتخذ الصحابة يوم الهجرة هو يوم تأريخهم, هو يوم تأريخهم, وذلك ليكون إحياء لتلك الذكرى دائمة في قلوب المسلمين, وجعلوا تأريخهم من هجرة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا دائما, وأن يذكرنا بها دائما, وأن نذكر أبناءنا بها دائما. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا أنصارا لك وأنصارا لنبيك وأنصارا لدينك أبدا ما أحييتنا. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله كل خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.